يصحبون عليه.
وأنا كذلك.
أيها الناس، الحمد لله رب العالمين.
هذا المسيب
والسلام على سيدنا.
لنصغي إلى ما يقوله.
أنت ألا تسمعني هذا؟
من؟ التميمي؟ ماذا تريد؟
أريد أن أحدثك، لما لا تتوقف وتصغي إلي لكي أحدثك؟
قل ماذا عندك؟
أين كنت؟
وماذا يعنيك أين أكون؟
منه سؤال، فقط سؤال يا فتى أسد، أرجو ألا يكون قد أزعجك.
لا، لم يزعجني ولم أجب عنه أيضا. ألديك شيء آخر تريد أن تقوله لي؟
نعم، لدي أشياء أخرى أريد أن أقولها لك. توقف لكي أحدثك بها، لما لا تتوقف؟
كما ترى، أنا على عجلة من أمري. قل ما عندك بسرعة ولا تؤخرني.
حسناً، سأقول. لماذا أنت تتعقبني؟
أولا تعلم؟ أولا تعلم لماذا أتعقبك أيها التميمي؟
لا أعلم.
لأنك قاتل أبي. عرفت الآن لماذا أتعقبك أيها التميمي؟ وسأظل وراءك حتى أرضيك.
ويحك، أو تقولها علانية لي؟ أي فتى فظ أنت؟
الفظ هو أنت أيها التميمي، والمجرم هو أنت.
توقف، توقف ويحك، اسمع مني. ويحه، إنه جاد فيما يقول، ولكن بينه وبين ذلك مسافات. إنه يريد قتلي. لماذا؟ لست أدري. يقول إنني قتلت أباه. عبيد الله بن زياد هو الذي قتل أباك يا قاسم، أو ليس هو من أمر بقتله؟ لما إذن تطاردني؟
رحمك الله يا حبيب، رحمك الله شهيدا قضيت بين يدي الحسين صبت رسول الله. لو أنك رأيت ما يحدث اليوم، لو أنك رأيت كيف يتخفى قتلتك مذعورين من أن يدفعوا مرتين ثمن جرائم اقترفوها، قلق ورعب في الدنيا إضافة إلى مصيرهم المحتوم في الآخرة. عدت بني قاسم؟
أجل عدت. السلام عليك يا أمي.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أخبرني ماذا حدث؟
سأخبرك بكل شيء، ولكن قبل ذلك أردت أن أخبرك بشيء مهم.
شيء مهم؟ ما هو ذلك الشيء؟
التميمي.
التميمي ثانية؟ ماذا به هذا اللعين؟
لقد رأيته يا أمي، بل هو الذي رآني وناداني.
وماذا يريد؟
رأيته ذليلا خائفا، كدت ألمح الرعب في عينيه.
الحمد لله رب العالمين، الشكر له على إذلال هؤلاء المجرمين القتلة. ماذا يتصور هؤلاء الضالون؟ هل يتصورون أن الله يتركهم في غيهم سادرين ويترك دماء عباده المقربين مطلولة دون أن يعاقب على سفكها في الدنيا والآخرة؟
أجل، الحق ما تقولينه يا أمي.
قل لي يا بني، بماذا حدثك المجرم؟
أوقفني ليسألني لماذا أتعقبه.
سألك هذا السؤال؟
نعم، قلت له أتعقبك لأنك قاتل أبي.
ولما قلت له هذا يا بني؟ ما كان ينبغي بك أن تقول له هذا، أتركه دون جواب. لا يا قاسم، ما كان ينبغي أن تقول له إنك تتعقبه لأنه قاتل أبيك.
ولما ما كان ينبغي أن أقول له ذلك يا أمي؟ أما زلت خائفة أنت منهم؟
أنا ما خفت يوما من الطاغية وأزلامه، ولكن يجب على الإنسان ألا يكشف عما يخطط له أمام هؤلاء الحثالة من البشر.
اطمئني يا أمي، إن قولي له إنني أتعقبك لأنك قاتل أبي هو جزء من التخطيط. إن حال الطاغية وأعوانه متداعية يرثى لها، لم يبقى بيدهم شيء، كل شيء أصبح بأيدينا يا أمي. أما نحن فقد وضعنا الأمانة بيد كفؤ يؤتمن عليها، بيد سليمان بن سرد الخزاعي.
حقا؟ حدثني يا بني، كيف تم ذلك؟
ألا تريدين أن أسمعك أخبارا سارة يا أسماء؟
أهناك من لا يريد سماع الأخبار السارة، ولكنني أريدها أخبارا بلا قتال.
هذا شرط قاس.
إذن هي ليست سارة.
ما هذه النظرة التشاؤمية التي تبدينها يا أسماء؟
كما تقول يا سعد، هي نظرة تشاؤمية، ولكنها ليست غريبة علي أنا، ولا عليك أنت، ولا على أي واحد من أهل الكوفة، هذه المدينة التي ما نعمت بسلام.
أوليس ذلك بسبب الطغاة؟
نعم، السبب هو الطغاة، ولكن
دون لكن، لا تستدركي على الحقيقة التي اعترفت بها. إذا ما كان الطغاة هم سبب مأساة المدينة، فإن الاقتصاص منهم خبر سار لا شك، وهذا ما أردت أن أسمعك إياه. وليس هذا الخبر خبرا سارا يا أسماء رغم كل شيء؟
بلى، ولكنني لم أتيقن بعد من حصوله.
حسنا، ريثما تتيقنين سأخرج لبعض الوقت وأعود. أستودعك الله يا أسماء.
في حفظ الله يا سعد. هذا ديدنك يا سعد هذه الأيام، ما إن تدخل البيت حتى تخرج منه. إنني أكاد أحس بفصول المأساة التي تنتظرني، ولكن لا طريق إلى الحياة الحقة سوى ما تزمع القيام به يا سعد.
يا سعد، يا سعد.
من؟ أنت أيضا؟
أنا أيضا؟ أكلام هذا ترد به على من يناديك؟
لم تناديني أيها التميمي؟ قل ماذا تريد؟
توقف أولا، وإن لم تتوقف فبطئ في مشيتك لكي ألحق بك ونتحدث.
اسمع، لا وقت لدي لكي أتحدث معك، وكما ترى أيها التميمي إني مستعجل جدا. إذا كان عندك ما تقوله فقله بسرعة.
بسرعة؟ كيف يمكن القول بسرعة يا سعد؟
أنت تعرف، هات ما عندك بسرعة.
بسرعة.
حقا إنك لمعتوه. أتضحك؟ من الذي أضحكك؟ أكلمك جادا فتهزأ. تعست يا هذا.
اسمع، توقف يا سعد. لست التميمية إن لم تكن أنت وأصحابك تخططون لشيء. لا يهمني لأي شيء تخططون، ما أخاف عليه هو رأسي.
قاسم.
نعم، ماذا يا أمي؟ تكلمي، أهناك شيء تريدين قوله لي؟
نعم، أردت أن أسألك سؤالا واحدا.
سؤالا واحدا فقط؟ يبدو أنه سؤال مهم جدا.
نعم، كما بدا لك إنه سؤال مهم جدا.
ما هو هذا السؤال؟ هاتيه يا أمي.
ألا ترى معي أنك قد أصبحت بحاجة إلى الزواج؟
صحيح يا أمي، ولكن هل وجدت لي فتاة ملائمة؟
أعتقد أن الفتاة الملائمة موجودة.
من هي؟
أعتقد أنك تعرفها جيدا يا قاسم.
قولي لي من تكون يا أمي.
ابنة سعد، هي والله نعم الفتاة، وستكون نعم الزوجة لك.
أسماء، يا أسماء.
نعم، ماذا يا سعد؟ أتريد أن تخرج أيضا؟
أخرج اليوم؟ كيف يكون ذلك؟ نحن في انتظار القاسم وأمه. هل أنت جادة في سؤالك؟
لا، لست جادة طبعا.
ما رأيك لو قلت لك إنني سأخرج بعد أن يذهب القاسم وأمه؟
حقا ستفعل ذلك؟
ها هما قد أتيا. أسمع، لا تجعلي مزاجك المتعكر يسود الموقف. سأفتح الباب. أهلا أهلا ومرحبا. حللت أهلا ووطئت سهلا يا أم القاسم. أهلا بكما.
مبارك زواجك يا فتى أسد. ما بك؟ لماذا لا ترد علي؟ أولا تسمع؟
بلى أسمع، ولكنني لا أرغب في الرد عليك.
ولماذا لا ترغب في الرد علي أيها الفتى؟
اسمع أيها التميمي، غير مسموح لك ولا لغيرك من أوغاد الكوفة وأزلام الطغاة أن يخاطبني بهذه اللهجة الوقعة.
ويحك، أترد علي بكلام كهذا؟ علما أنني لم أفعل سوى المباركة لك.
لست بحاجة إلى مباركتك، لا بارك الله فيك.
تعست أيها الفتى؟
بل أنت التعس أيها المجرم. تأكد أنني سأنال منك يوما ما.
بعدت عن هذا، لن ينال مني أحد.
طاغيتك الذي كنت تحتمي به ولا
من تقصد بطاغيتي؟
عمرو بن حريف عامل الطاغية بن زياد، هذا قد أطيح به، فبمن ستحتمي بعده؟
حقا إنك لواهم، غارق في الوهم أيها الفتى الأسدي. ذهب ابن حريث وأتى ابن مسعود، فأنت تعلم أنني قد بايعت عبد الله بن الزبير، وأن عامر بن مسعود هو عامل عبد الله على الكوفة. أعرفت الآن أنني في حما منك؟
لن تكون في حما مني أيها المجرم.
افعل ما يحلو لك، أستودعك الله.
جبان النذل، إلى متى ستظل محتميا بهذا وذاك؟ سأجدك يوما وقد انكشف عنك من يحميك. يومها سأذكرك، سأذكرك من أنا، وسأريك ضربة القاسم بن حبيب. هاجل، سأريك أيها المجرم الجبان.
هون عليك الأمر يا بني، لا تعكر صفاء فرحتك بهذا الحزن.
كيف يكون ذلك؟ علميني يا أمي.
لو أقدر لفعلت.
وأنا أيضا لو أقدر لفعلت. إنني أعرف أنك تريدين أشياء، وأنني حريص على أن أحقق لك ما تريدين، ولكن لو أقدر لفعلت. أمي، ماذا بك؟ لما لا تردين علي؟
أشعر بالإعياء يا بني.
أمي، هند، يا هند.
ماذا يا قاسم؟
عجلي، لا أدري ماذا حدث لأمي.
وكيف أصبحت الآن؟
لا أظن أنها في وضع حسن، صفراء شاحبة ترتجف.
أتكون الحمى قد أصابتها؟
لا، ليس عليها آثار حمى.
سأذهب إذن لعيادتها.
توقف، توقف يا هذا.
من أنت؟
ليس مهما أن تعرف من أنا، المهم أن ترى بارقة سيفي وتشعر هول ضربتي. خذ.
ويحك، أي غادر أنت وأي لئيم أيضا، لأن الغدر من شيم اللئام. خذها ضربة فتى أسدي.
أيكون القاسم ذهب لإحضار طبيب؟
لم يقل لي أين ذهب، ولكنني أظن أنه ذهب لإحضار الطبيب.
أدائما هي على هذه الحال؟
نعم، تفيق وتغفو، فما إن تغفو حتى تفيق ثم تعود إلى إغفاءة طويلة.
سلمها الله، أم القاسم قليل منها في النساء، امرأة مجاهدة صابرة محتسبة. أظن أن القاسم قد أتى.
كما ظننت يا أبي، إنه القاسم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ظننتك ستحضر الطبيب.
لهذا الغرض ذهبت، ولكنني لم أوفق. ما وجدته في الدار فتركت له خبرا لعله يوافيني هذا اليوم.
حسنا فعلت. ما هذا الذي على وجهك؟
لا شيء.
إنني أرى دما على وجهك. ماذا حدث؟ كلمني يا قاسم.
أراد أحدهم أن يفتك بي، ولكن الله نجاني.
كيف؟ تكلم، كيف حدث ذلك؟
كنت أسير في الجادة فداهمني رجل متلثم، ولكنني استطعت أن أتخلص من ضربته الأولى. عندها هاجمني فاشتبكنا.
هل عرفت؟
لا، ولكنني أشك في أنه التميمي أو شخص من قبله مكلف القيام بهذا العمل الخسيس.
بل تيقن أنه التميمي أو واحد من قبله. سأخرج لأرى.
تخرج؟ إلى أين يا عم؟
لا عليك يا قاسم، سأعود سريعا.
لم تقل لي إلى أين أنت خارج يا عم؟
فيما بعد سأقول لك.
كما قال أبي، إنه التميمي،
وأنا أيضا أقول ذلك. قولي لي يا هند، هل أفاقت أمي من نومها؟
نعم أفاقت، طلبت ماء أتيتها به فشربته وعادت إلى نومها. متى يأتي الطبيب؟ إنني في غاية القلق.
وأنا أيضا، إذا لم يأتي سأعاود الذهاب إليه.
اسمع أيها التميمي.
ماذا أسمع يا سعد؟
اسمع ما أقوله لك، اسمعه بإمعان، ذلك أسلم لك.
أتهددني؟
افهمها كيفما تشاء، تهديدا أو غير ذلك، المهم أصغي جيدا لما سأقوله لك.
هات ما عندك. قل يا سعد، إنني مصغ إليك.
إذا تعرضت ثانية للقاسم بن حبيب فسأجعلك تندم ندما لا حدود له.
لا أدري ماذا تقول يا سعد.
لأن النزالة قد ختمت على قلبك أيها التميمي.
لا أسمح لك بالتطاول علي.
لم أطلب منك أن تسمح لي. ثم من أنت؟ هل أنت سوى مجرم يقتل بالأجرة؟
لا، أنت تعتدي علي، وأعلم أنني قادر على رد هذا الاعتداء.
أرني كيف ترد.
ماذا حدث يا سعد؟
أنت تعلم جيدا ماذا حدث.
لم أعلم، صدقني يا سعد، إنني لا أعلم عما تتكلم.
لا بل تعلم أيها النذل.
صدقني إنني لا أعلم شيئا، ولا أدري لماذا أنت تشن هجومك علي. ارفع سيفك عن رقبتي.
لئن رفعته هذه المرة فسوف لن أرفعه في المرة القادمة.
أفهمت؟
أجل أجل فهمت.
إياك والتعرض للقاسم، فهو بمثابة ولدي. أسمعت؟
أجل سمعت سمعت يا سعد.
ها؟ اعتبر هذا إنذارا أخيرا.
يبدو أنه جاد فيما يقول، كاد أن يغرز سيفه في نحري. أي رجل فض هو؟ ما كان لي أن أفعل ما فعلت. أردت أن أخيف القاسم لكي يكف عن طلبي، فأرعبت وأخفت، لا أدري ماذا أفعل. الطغاة الذين دافعت عنهم تلاشت قواهم وذهبت ريحهم. بمن أحتمي؟ أبي عبيد الله بن زياد الذي لا يدري هو بمن يحتمي؟ كيف أقدمت على احتزاز رأس حبيب؟ كيف فعلت؟ وماذا أفعل الآن؟ فشبح الموت يطاردني في كل مكان.
الأمور تتعقد وتتشابك، أحسها تغير بعض ملامح الحال، ولكن الشيء الذي لا يتغير هو صورة التميمي. كيف كان يعلق رأس أبي على رقبة جواده؟ ويحك ويحك أيها التميمي.
ماذا تقول يا قاسم؟
لا شيء لا شيء
لا شيء. وأنت تحدث نفسك بصوت عال وتذكر اسم التميمي.
قلت لك لا شيء.
أعتذر إذا كنت قد سببت لك إزعاجا.
لا لا هند، لم تسبب لي أي إزعاج، بل أنت سبب راحتي واطمئناني. إنني آسف هند، آسف على ما بدر مني.
لا تتأسف يا قاسم، إنني أقدر ما تعانيه، ولكن
أعلم ما الذي تريدين قوله. ما تفكرين فيه صحيح يا هند، ولكن ما أفكر فيه ليس خطأ. لقد رأيت بأم عيني مشهدا لا ينسنيه سوى الموت.
نعم، إنه مشهد مرعب يا سعد، أن يرى أحدهم رأس أبيه معلقا في رقبة جواد، ولكن لا بد من حل يوقف هذا الألم.
صحيح، لا بد من حل يوقف هذا الألم. الأمور صائرة إلى ذلك الحل، ولكنه حل لا يوقف الألم بل قد يضاعفه.
كيف؟ حدثني يا سعد، كيف؟
أعتقد أن القاسم يسعى بكل طاقته إلى ذلك الحل الذي تتحدثين عنه. لا أظن أنه ستقر له عين قبل أن يثأر من قاتل أبيه.
هذا لا يوقف الألم، بل قد يكون حلا مرعبا.
أما كونه مرعبا فلا أوافقك، ولكن في كونه لا يوقف الألم فلربما قد يكون كذلك، ولكنه خيار وحيد. إنني أعرف القاسم جيدا، ليس أمامه سوى خيار قتل ذلك المجرم اللئيم. أعتقد أن ما شاهده والألم الذي ترتب عليه يجعله أمام خيار واحد.
وأنت يا سعد؟
أنا؟ ماذا بي أنا يا أسماء؟
أترى خيارا غير هذا الذي تتحدث عنه؟
ليس أمامي سوى خيار الثأر من هذا المجرم اللئيم. فمشهد رأس أبي وهو معلق على رقبة جواد التميمي مشهد لا يفارقني.
معك حق يا بني، ولكن سيكون معك حق أيضا لو تركته. إن الله سيعاقبه عقابا شديدا، لا تقدر أنت ولا خيرك على إنزاله به.
تصدقين يا أمي، الله لا يعاقب عقابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، ولكنني يا أمي أريد أن أنزل بعض عقاب الله بهذا المجرم.
أنت محق يا بني.
أمي، أمي، أمي.
نعم نعم، ماذا يا قاسم؟
ماذا بك يا أمي؟ تكلمي.
أنت محق يا
أمي. كلميني يا أمي. أمي، أمي.
نعم نعم يا بني، إني أستودعك الله يا بني.
استودعينني الله؟ أذاهبة أنت إلى مكان يا أمي؟ أمي، أمي، أمي.
القاسم بن حبيب.
القاسم بن حبيب مسلسل تمثيلي يحكي قصة القاسم بن حبيب ورحلة الثأر من قاتل والده الشهيد الكربلائي حبيب بن مظاهر الأسدي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الرابع من ربيع الأول عام 1443 هجري قمري، والمصادف للتاسع عشر من شهر مهر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للحادي عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 2021 ميلادي. في التاسع عشر من شهر مهر عام 1363 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للحادي عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 1984 ميلادي، توفي الفقيه والمفسر آية الله الميرزا خليل الكامرائي. وقد تلقى الكامرائي دراساته في الفقه وأصوله وباقي العلوم الدينية في الحوزة العلمية بمدينة قوم المقدسة، وقد تعرض للاعتقال أكثر من مرة على يد نظام الشاه المقبور بسبب نشاطاته السياسية المناهضة للنظام الملكي. ومن أبرز مؤلفات الكامرائي عنصر الشجاعة، وتفسير للقرآن الكريم، وشرح لنهج البلاغة. في التاسع عشر من شهر مهر عام 1369 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للحادي عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 1990 ميلادي، تأسس مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية، وذلك بأمر من قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي. وقد كان مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية موجوداً قبل ذلك، أي في فترة آية الله البروجردي. وقد سافرت وفود من المجمع آنذاك إلى القاهرة للاجتماع مع كبار علماء أهل السنة والجماعة للاستفادة من المشتركات وتعزيز الأواصر بين السنة والشيعة. وقد اعترفت جامعة الأزهر في فترة الشيخ محمد شلتوت بالمذهب الشيعي بصورة رسمية. وفي المرحلة الجديدة زاد نشاط المجمع، أي بعد تأسيسه عام 1990، لكي تتكرس نشاطاته حول اتحاد العالم الإسلامي ووحدة المسلمين والابتعاد عن التفرقة. وأخيرا، وفي الحادي عشر من تشرين الأول أكتوبر عام 1899 ميلادي، اندلعت الحرب في إفريقيا الجنوبية بين المهاجرين الهولنديين الذين كانوا يعرفون بالبوير والمهاجرين البريطانيين. فبعد سيطرة القوات البريطانية على أراضي إفريقيا الجنوبية وتزايد موجة المهاجرين البريطانيين إلى تلك الأراضي إثر اكتشاف مناجم الذهب والمنس، اندلعت المعارك، إذ أعرب البوير الهولنديون الذين كانوا قد نزلوا في أراضي إفريقيا الجنوبية مطلع القرن السابع عشر الميلادي، أعربوا عن رفضهم قدوم البريطانيين إلى تلك الأراضي. إلا أن تدخل القوات البريطانية إلى جانب المهاجرين البريطانيين مكنهم من تحقيق النصر، وبذلك سيطرت القوات البريطانية على إفريقيا الجنوبية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. إيران بلد المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة.
الطهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. البروتين للسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما نتحدث عن الحصول على البروتين في نظامنا الغذائي، فإن ذلك يعني أن اللحوم لن تكون الخيار الوحيد، وتوضح دلائل متزايدة أن تقليل اللحوم وزيادة الأطعمة النباتية المحتوية على البروتينات هي طريقة صحية أفضل. فما هي فوائد البروتين وخاصة النباتي؟ ندعوكم للتواصل معنا. أهلا بكم من جديد. كما يقول الأطباء، إن اتباع أي نظام غذائي يحتوي على أي نوع من أنواع اللحوم يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان. أما أهم مصادر البروتين النباتي فإنها تتوفر في: أولا، الحبوب الكاملة من الشعير وبرغل القمح والذرة البيضاء والأرز البني والأرز البري وحبوب الدخن. ثانيا، المكسرات وزبدة المكسرات والبذور، مصدر آخر من مصادر الحصول على البروتين، إذ إن تلك الأنواع غنية بالدهون غير المشبعة الصحية. كذلك توجد أنواع كثيرة من المكسرات، يمكنك مستمعنا العزيز أن تختار من بينها للحصول على البروتين، مثل اللوز والكاجو والبندق والجوز والفستق وزبدة اللوز وزبدة الكاجو وحبوب اليقطين وحبوب السمسم وبذور عباد الشمس. ثالثا، تعتبر عائلة البقول من أكثر مصادر الأطعمة النباتية الغنية بالبروتين مثل العدس والبازلاء المجروشة واللوبيا ذات العين السوداء والفول وأنواع أخرى من البقوليات مثل الفاصوليا والحمص واللوبيا وزلال البيض. ويعد فول الصويا أحد أنواع البقول الغنية بالبروتين، ولكن يلتزم بتناول مقدار حصتين أسبوعيا. أحبتي، لأجل الحصول على البروتينات من اللحوم لابد أن تؤخذ بتوازن، لأن البروتين الحيواني يمنح الجسم الأحماض الأمينية الأساسية والمهمة للجسم، لأنها تكون بروتينات جديدة للأنسجة، ومنها اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن والأسماك والحليب والبيض والجبن. وتقل نسبة الأحماض الأمينية الأساسية في البروتينات غير الكاملة مثل تلك الموجودة في الخضروات والحبوب والمكسرات، ولكن يمكن دمج النوعين البروتين النباتي والحيواني معا لتكوين بروتينات مكملة توفر نسبة كافية من الأحماض الأمينية الأساسية، كما ويتحدد مقدار البروتينات التي يحتاجها الشخص يوميا في ضوء سن الشخص ونوعه ومستوى النشاط البدني الذي يبذله. مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم، ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو ولا تبجحن بعقوبة ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن رجالات الصادقين الأبرار العالم العامل والفقيه الأديب المرحوم السيد عباس شبر أعلى الله مقامه. هذا العالم الجليل هو من مواليد البصرة، ولد هذا الراحل الكبير في البصرة عام 1322 هجرية، ونشأ وترعرع في كنف والديه، وهما طبعا ينحدران من أسرة كلها علماء أجلاء، أسرة آل شبر، وفي طليعتهم رائد المعرفة والتفسير السيد عبد الله شبر أعلى الله مقامه. والسيد عباس شبر تدرج حتى أصبح من الفقهاء العظام، وكان رحمه الله يعد حسنة من حسنات الزمن، واقعا ونابغ من نوابغ الدهر. ولاحظته كان عظيما في عيون الناس بقدر صغر الدنيا وملذاتها في عينه، يعني كانت الناس تعظمه لأنه أدار ظهره للدنيا وملذاتها. وكان بالإضافة إلى فقاهته كان فصيحا ينال إعجاب مستمعيه وزملائه، وقد عرض عليه منصب القضاء في مدينة العمارة في العراق بالأربعينيات، تسمى اليوم بمحافظة ميسان، بالأربعينيات الميلادية، فرفض. رفض يعني طبعه بعيد عن حياة للظهور والبهرجة والمنصب، إلا أن المرجع الديني الراحل السيد أبو الحسن الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه ألح عليه بقبول القضاء نظرا للحاجة الملحة، ولئلا يقع المنصب بغير أهله. ولما يقع المنصب بغير أهله هذه كارثة وانتكاسة كبيرة، فنظرا لإلحاح السيد الإصفهاني قبل وأنيط إليه منصب القضاء في البصرة في العمارة، فعلا كان مثالا رائعا في النزاهة في الجدارة، وكان حريص على تطبيق أحكام الشرع دون مبالاة أو مجاملة. كان يردد رحمه الله بيتين جميلين له يذكر فيهما حبه للمنبر والخطابة وخدمة الدين، والبيتان هما: لولا شؤون شرحها محزن تهدد الحر بما يخشى، ما كنت بالمنبر مستبدلا، ما عشت كرسيا ولا عرشا. أما من حيث تقواه، من حيث ورعه، كان رحمه الله مواظب، يعني ألزم نفسه على أن لا يجلس للقضاء إلا على وضوء، وكان رحمه الله يقضي شطرا من الليل بالدعاء والابتهال، وكان زاهدا في حياته مترسلا، كما هو يقول في شعره: لقد أعرضت عن دنيا بها لا يرتجى الخير، وأقبلت على الأخرى إليها ينتهي السير. فكان رحمه الله كما عرفته وأدركته يتمتع بحديث معجب، وإذا ما استغسل بكلامه يسحر الحضار بأدبياته وشواهده. وأذكر مرة سمعته حينما نظم عن انقلاب المفاهيم، اختلاط الأوراق، انعدام المقاييس، سميه، فكان يقول: ليس في الدنيا مقاييس، إذ ليس فيها من يقيس. ثم يقول: قد نصحت الطاووس أن يتعرى، إذ تساوى الغربان والطاووس. تعبير جميل، تشبيه جميل رائع. قد نصحت الطاووس أن يتعرى، إذ تساوى الغربان والطاووس. يعني لا يوجد أي تمييز بين الطاووس وبين الغراب. وللمرحوم السيد عباس شبر أعلى الله مقامه مواقف وعطاء أدبي مهم في الحسين عليه السلام، ومن أروع ما رثى به جده الحسين قصيدته ذات القافية الغريبة والصعبة. فيقول بهذه القصيدة، طبعا القصيدة طويلة: يا باذلا في سبيل، يخاطب الحسين عليه الصلاة والسلام، يا باذلا في طريق في سبيل الحق مهجته، وماحقا كل تمويه وتأسيس، ومنقذا شرف الإسلام من فئة يزيدها البغي تدنيسا لتدنيسي، في ذمة الدين ما أرخصت من مهج، للدين سلت على السمر المداعيس. ثم يقول رحمه الله مخاطبا الحسين عليه السلام: هذا ضريحك كم حج الملوك له، فأين قر الخنا في أي ناوس؟ خصمك يزيد وين؟ أين قبره؟ أين زواره؟ أين معالمه؟ أين مكانه؟ يقول للحسين عليه السلام: هذا ضريحك كم حج الملوك له، فأين قر الخنا في أي ناوس؟ صلى عليك الذي أولاك منزلة دانت لعليائها علياء إدريسي. وهذا العالم المرحوم السيد عباس شبار فجع بحياته فجيعة كبيرة، لأن من أعز المصائب فقد الولد، فقد ولده الأكبر على أثر مرض عضال، وهو السيد نعيم الدين، وكان طالبا مجدا موهوبا. فارتج المرحوم السيد عباس شبر لفقد ولده واقعا وانهد ركنه. وأتخطر أني كنت حاضرا في تشيع ولده، وساعة دفنه كاد أن يسقط السيد ميتا متأثرا بالمصيبة التي نزلت به. وفي تأبين ولده بذكرى 40 ألقى قصيدة تقطعت قلوب الحضار عند سماعها، قصيدة رائعة نظمها، وهو ومليئة بالمضامين وبالعظات وبالعبر. مطلع القصيدة يخاطب ولده، يرثي ولده: رثاؤك أم قلب يذوب ويفجع، وأنشودة أم مهجة تتقطع. ثم يقول: هو الموت، ما منه مفر لهارب، وما هربي يوما من الموت ينفع، وأي اجتماع لا يبدد شمله، وأي فؤاد بالردى لا يروع. إذا طال عمر المرء طال عناؤه، وأشقاه من أحبابه من يودع، وعاثت تصاريف الزمان بجسمه، ففي كل يوم جانب يتضعضع، تساقط أسنان ويضعف ناظر، وتقصر خطوات ويثقل مسمع. أرى الدهر بالداء العضال يلوكنا لتبلعنا الأرض التي ليس تشبع. على كل كانت قصيدة لها موقعها وتأثيرها. وأخيرا أذكر له بيتين في الحسين عليه الصلاة والسلام ارتجلهما في مجلس كان يحضر فيه، والبيتان هما: هتفت لك الأملاك والعلياء تصفق باليدين، ذهبت سفر الحق من دمك المخضب يا حسين. في الختام أقول بأن أكثر من 11 كتاب كتبت عنه وترجمته، وطبعا كلما قرأت له ترجمة وجدتها ناقصة، لأني كنت ملما بطباعه وسجاياه. توفي هذا العالم الأغر رحمه الله ليلة الجمعة في 8 من شهر شوال عام 1391 هجرية. وطبعا هذا اليوم 8 من شوال يوم مشؤوم، هدم فيه الوهابيون النواصب مقبرة أئمة البقيع صلوات الله وسلامه عليهم عام 1344 هجرية. على كل، شيع هذا العالم الكبير تشيعا مهيبا، ووري الثرى في الصحن الحيدري في النجف الأشرف، ورثاه العديد من الشعراء بقصائد مهمة وجميلة. أسأل الله له الرحمة والرضوان، وأن يتغمده بواسع رحمته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.